الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد المائتين والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 19 من كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح. ربما أنه من أكثر الألفاظ المشروعة في باب الذكر، سبحان الله مجردة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك من الألفاظ. ومعنى التسبيح التنزيه، إذا وجدت كلمة سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقيصة، ليس عن نقيصة واحدة، عن كل نقيصة، يعني أي نقص يخطر على بالك فالله منزه عنه. ما الدليل؟ سبحان الله. كما أن كل حمد ثابت لله عز وجل، ما الدليل؟ الحمد لله. كل كمال ثابت لله، الدليل الحمد لله، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق، استغراق جميع المحامد لله عز وجل، فيحمد على جماله وكماله وعظمته وقدرته وسمعه وبصره وغضبه ورضاه وسخطه وغير ذلك، كل الصفات الثبوتية داخل في معنى الحمد لله، وكل الصفات المنفية داخل في معنى سبحان الله. ثم كلمة الحمد لله تستلزم، ركز على كلمة تستلزم، نفي كل نقيصة عن الله عز وجل، فالله عز وجل كامل من كل وجه، فلذلك منزه عن جميع النقائص. وكلمة سبحان الله تستلزم إثبات جميع المحامد لله، لأنه تنزه عن النقائص لكمال حمده، لكماله. ولذلك يجمع بين هاتين الكلمتين كثيرا، سبحان الله وبحمده، وهكذا في الصلاة سبحان الله بعد الانتهاء والحمد لله، عند النوم سبحان الله والحمد لله، عند المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يجمع بين التسبيح الذي هو التنزيه والتحميد الذي هو الإثبات للكمال. ويؤتى بالتسبيح على عدة أوجه، على الإنكار وعلى التنزيه وعلى التنبيه وفي غير ذلك من الأوجه. قال رحمه الله بسنة المتصل، حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا أجر عظيم وفضل واسع، إلا أن هذا الذكر قد جاء مقيدا بقوله في الصباح والمساء، من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. وهذا مطلق، لو قلتها أيضا في غير هذين الموطنين يرجى لك هذا الأجر وهذه المثوبة. قال رحمه الله: زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح من قال حين يمسي وحين يصبح، ويأتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليا في أول النهار وفي أول الليل، والمراد بقوله إن كانت مثل زبد البحر الكناية عن المبالغة في الكثرة. قال عياض: قوله حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر مع قوله في التهليل محيط عنه 100 سيئة قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل، يعني لأن عدد زبد البحر ضعاف أضعاف 100، لكن تقدم في التهليل ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل، وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا، لأنه قد جاء من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه بكل عضو منها عضوا منه من النار، فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منها خصوصا مع الزيادة 100 درجة وما زاد عتق الرقاب الزيادة على الواحدة. ويؤيد الحديث الآخر أفضل ذكر التهليل، وأنه أفضل ما قال النبيون من قبله، وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وقيله إنه اسم الله الأعظم. وقد مضى شرح التسبيح وأنه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى، وجميع ذلك داخل في ضمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انتهى ملخصا. وقد جاء عند مسلم حب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء عند أحمد بخن بخل 5 ما أذكرهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سند المتصل: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم، أكثر عنه مسلم. حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، أي خفيفة في نطقها، ثقيلتان في الميزان، أي يوم القيامة حين توزن أعمال العباد، حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما لأنهما من القرآن، ولأنهما من كلامه، ولأنهما تنزيه وتحميد له. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، أي ينزه الله العظيم الواسع عن كل نقص، ينزه الله عز وجل المحمود على صفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء عن كل نقص. هذا الحديث ختم به البخاري صحيحة كالمستدل به على أن كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله تكميل: أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به، قال: قل لا إله إلا الله. وفيه قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع جعلنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فيأخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله، وقد ذهب بعضهم إلى أن الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله، لأنها تتضمن معنى لا إله إلا الله وزيادة، تتضمن معنى لا إله إلا الله. لكن قد جاء النص ما نستطيع إلا أن نقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهذا الذي رجحته في كتابي فتح الباري على السنة البربهاري. ذكرنا قول أهل العلم الذين رجحوا الحمد لله على لا إله إلا الله، ثم قلنا: ولكن مع وجود النص، ما معنى إلا النص. قد صحيح بالمعنى العام الحمد لله تدل على معنى لا إله إلا الله وعلى تنزيه الله وعلى إثبات الكمال لله، لكن يا أخي إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما أفضل التوقف على النصوص. ولا يعارض حديث أبي مالك الأشعري رفع الحمد لله تملأ الميزان، فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى، ومعنى ملء الميزان أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابا. وذكر ابن بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابه إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام، وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق بالأفضل بل أفاضل المطهرين في ذلك. ويشهد له: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن اجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا الحديث حديث أبي سعيد هو حديث ضعيف، ذكره الإمام المجدد في كتاب التوحيد طريق دراج عن أبي الهيثم، ولكن معناه صحيح، يدخل تحت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في وصية نوح لابنه: وأوصيك بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات والأرض يعني واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله، ولو وضعت السماوات والأرض في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله. وقوله حبيبتان إلى الرحمن في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ولا يلتفت إلى قول الحافظ وغيره من المؤولين بأن المحبة إرادة إيصال الخير للعبد، هذا تأويل باطل، بل تثبت الصفة ويثبت لازمها من أن الله عز وجل يحب عبده، فإذا أحبه أوصل له الخير وأعطاه ما تمنى ورفعه الدرجات العلى. قال رحمه الله: باب فضل ذكر الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ما يزيد على 100 فائدة للذكر، ولو لم يكن إلا فاذكروني أذكركم، ولا ذكر الله أكبر. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وليس الذكر فقط التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فالمجالس العلم ذكر. وإن كنت صامتا تسمع الآيات وتسمع الأحاديث فأنت ذاكر لله عز وجل بلسان الحال، وشيخك بلسان المقال. وعند بعضهم قول أن التالي كالحالب والسامع كالشارب، فالكل مأجور. وذكر الله طاعته، هذا المعنى العام لذكر الله، طاعة الله. ومن أعرض عن ذكري عن طاعتي، ليس معناه يعني قصر في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإن كان هذا القصور ضرر وربما حرمان، قد يغفر الإنسان فيكون ضرر، وقد يحرم من درجات كثيرة. من قعد ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون اسم الله أو لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار في النتانة، يعني جيفة حمار في النتانة. وفي الرواية الأخرى إلا كان عليهم ترح أي حسرة. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن علاء والأمداني قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني هل هناك أبلغ مثلا من هذا المثل؟ الذاكر حي والغافل ميت، وفرق بين الحي والميت شاسع. الحي له إرادة، له قدرة، له استطاعة، له فعل، له قبول. أما الميت تجد الناس يسارعون في دفنه لعدم نفعه ولاتقاء ضره من الروائح ومن هكذه الأشياء. فأنت حين تكون ذاكرا لله كالحي المتحرك المستطيع النافع المنتفع، وحين تغفل عن ذكر الله كالميت لا ينفع ولا ينتفع. فما أعظم هذا المثل، وما أكثر الأموات في هذا الزمن. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا هو الميت الذي لا يذكر الله لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، لا يذكر الله لا في صبحه ولا في مساه. تسلطت عليهم الشياطين وأرهقتهم وآذتهم بسبب الغفلة عن ذكر الله. وفي حديث أبي مالك الأشعري أو الحارث، نعم الحارث، قال وأوصيك بذكر الله، في وصية يحيى بن زكريا لبني إسرائيل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره فتحصن منه إلى حصن. فضرب هذا المثل للذاكر لله عز وجل أنه متحصن من الشياطين، وأنه محفوظ بحفظ الله له، وهو تعود. والله لو أن الإنسان يعود نفسه سيجد نفسه يمشي ويسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويستغفر، لكن غفلة، لا سيما مع وجود هذه التواصلات. نسأل الله السلامة. أحيانا يمسكك التلفون الساعة والساعتين ما تستطيع تقول سبحان الله والحمد لله، الغفلة. يذكرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله كان يعني يمشي بين الناس وهو يسبح ويحمد ويكبر ويعرفون مشيئه ومجيئه بهذا الأمر ما يتوقف. وهكذا الشيخ بن باز شهر بذلك حتى لربما يقرأ عليه القارئ السؤال وهو يسبح ويستغفر بهذه الرفعة ليتعود هذا اللسان لذكر الله بدل القيل والقال ونحو ذلك من المفسدات والمنهيات. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر يعني خلقهم الله عز وجل وسخرهم لهذا الأمر لأن الله عز وجل يعني جعل الملائكة وخلقهم لشأن العالم منهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم الموكلون بالنار ومنهم الموكلون بالجنة منهم يعني الموكلون بالقطر منهم الموكلون بالأرحام عدد لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم. وهؤلاء الملائكة يلتمسون أهل الذكر حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. ليس معنى ذلك ما يفعله أهل التصوف ومن إليهم بما هو شبيه بالنبيح هو 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 هذا ليس من الذكر بسرد ولا ورد. وليس معنى ذلك كذلك الأذكار الجماعية أن يبقى أحدهم مع الآخر يذكرون الأذكار الجماعية هذه ما كانت على عهد السلف رضي الله عليهم. ولكن المعنى في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم العلم مجالس الحلال والحرام من ذكر الله. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم ينادي بعضهم بعضا اقبلوا فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا حيطون بهم ويحفونهم بأجنحتهم إكراما لهم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذا معنى يعني الإكرام. قعدوا معهم محفة بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. الله أكبر الله أكبر إذا أكرم الله عز وجل العبد بهذا الحضور العظيم. يعني الإنسان يفرح إذا حضر له 500 واحد أو إذا حضر له 100 واحد أو حتى 1000 واحد على اختلاف الأماكن. فكيف بهذا الحضور المهيب من ملائكة الرحمن حتى يقع منهم ملء ما بين السماء والأرض إكراما لهذا المجلس تعظيما لشأنه. على العبد أن يخلص لله عز وجل ولا يقول قائل ما نراهم هذا أمر غيبي نحن نؤمن به. قال فيسألهم ربهم عز وجل حين يعرجون إلى السماء وهو أعلم منهم بكل شيء عليم ما يقول عبادي قال يسبحونك ينزهونك عن كل نقص وعيب بلسان الحال ولسان المقال ويكبرونك يعظمونك بلسان الحال ولسان المقال ويحمدونك على عظيم نعمك وجزيل مننك عليهم يا ربنا ويمجدونك وهو الحمد لكن بصفات العظمة والكبرياء بصفات العظمة والكبرياء. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه والمجد ذكر محاسن المحمود بصفات العظمة والكبرياء مالك الملك ذو الجلال والإكرام العظيم الكبير الواسع هكذا. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، لن ترى ربكم حتى تموتوا. حتى إذا رأوه بعد الموت لا، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يرونه بغير إدراك ولا إحاطة. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. أما لو أن الله عز وجل قضى برؤية نفسه لعباده ما ستجد كافر في الدنيا، ما ستجد كافر ولا ستجد معرض ولا ستجد غافل. كيف يغفل من يرى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكن تسلطت عليهم الغفلة لأنهم يجب عليه يتعين عليهم تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى هذا الواقع فإنه يراك. ولذلك يوم القيامة حين يرى الله عز وجل يزدادون تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. قال كانوا أشد لك عبادة. الله أكبر، يعني ما تطيب نفسك إلا بعبادته، ما تطيب نفسك إلا بالوقوف بين يديه. وأشد لك تمجيدا، قد رأوا من عظيم جلاله ومن عظيم صفاته ما تجعلهم يمجدونه أكثر وأكثر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتح الله عليه بمحمد لا يحسنها الآن، حين يرى من جلال الله ومن عظمة الله. وأكثر لك تسبيحا تنزيها. ولذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، بعد أن يروا ربهم يلهمون التسبيح والتقديس. قال يقول فما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة، إما بلسان الحال يقولون اللهم إني أسألك الجنة، يعني بلسان المقال اللهم إني أسألك الجنة، وإلا بلسان الحال يعني أنت الآن جالس ترجو الجنة، حتى وإن لم تقل اللهم إني أسألك الجنة أنت ترجو الجنة. اغفر لي لدخول الجنة، ارحمني لدخول الجنة، وفقني لدخول الجنة، سددني لدخول الجنة. كل ما دعوة لازمها أنك تسأل بها الجنة، وهي أعظم مطلوب، أعظم مطلوب الجنة. لو أن الإنسان يقول اللهم إني أسألك الجنة، ويسأل الله التوفيق للعمل الصالح، يسأل الله الثبات، يسأل الله التسديد، يسأل الله العلم، يسأل الله العمل. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول كيف لو أنهم رأوها؟ لو رأوها ما استطاعوا أن يعيشوا من الشوق إليها، من الرغبة فيها. يعني انظروا إلى أنس بن النضر لما يسر الله له ما يسر، الجنة إني لأجد ريحها من قبل أحد، قفز وما زال يقاتل حتى وجدوه فيه أكثر من 80 طعنة وأكثر من وضربة، يعني قطع بسبب أنه حصل على ريح للجنة. الجنة لو رأيتها ما تستطيع تعيش في الدنيا، خلاص ربما تشهق شهقة واحدة وتموت من شوقك إليها، من رغبتك فيها. جنة شأنها شأن. قال يقولون لو أنهم رأوا كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. أليس الحديث يقول عجبتم للجنة نام طالبها؟ يعني إذا علمت شأن الجنة ما عبش نوم، والله ما تتلذذ بأكل. كيف تستطيع تأكل وأنت قد ترى من النعيم ما يفوق الخيال؟ ما تتلذذ بزوجتك؟ إيش من زوجة هذه تتلذذ بها ولا تشغل نفسك بها؟ ما تتلذذ بنوم ولا تهنأ شيء إذا رأيت الجنة؟ ستبادر إليها وتطلبها وتجري إليها جريا، لكن لله الحكمة عماها حتى يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، أحرص من الصبي على ثدي أمه، وأشد لها طلبا بكل ما يستطيع، ما سيتخوف لا من قتل نفسه في سبيل الله ولا من إنفاق. ربما يعني الجنة ثمنها هذه الأرض، الأرض في الجنة سهل، الجنة ثمنها بيتك في سبيل الله سهل خلاص، يعني ما هناك تأخر عن شيء. قال فما يتعودون؟ قال يقولون من النار. قال يقولون هل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ لو رأوها ما أحد سيعصي الله، من سيعصي الله ويرى النار؟ من سيعصي الله ويرى نار تأكل بعضها بعضا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد؟ لكن الآن الناس يقعون في المعاصي لأنهم لا رأوا جنة ولا رأوا نار، إنما غيب، إنما غيب، وما أحد يستطيع يتخيل نعيم الجنة ولا يتخيل عذاب النار. وإلا لو أن الإنسان يستطيع ذلك ما يعيش. انظر إلى زرارة بن أوفى لما سمع قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، شهق فمات موته من حينه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي يسمع لصدره كأزيز المرجل من شدة الذي يلحقه، لأن الله قد أطلعه على بعض الجنة وأطلعه على بعض النار. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت الجنة لو قطفت منها قطفا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، قطف عنقود من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، كيف بالجنة يا أخوة؟ الجنة شيء 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 فوق يعني تصور الإنسان. الآن كل يعني المسلمين يسارعون ويرغبون في الجنة ويبذلون من أجل الجنة، وهم إنما سمعوا ببعض أوصافها. موسى عليه السلام حين يسأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة يعني يؤتى مثل الجنة مثل الدنيا 10 مرات كما بعض الروايات، أدنى أهل الجنة منزلة يؤتى مثل الدنيا 10 مرات. نحن الآن نختلف من أجل أرض 10 متر في 10 متر، أو ربما من أجل عدة مترات، ونضيع طاعات وعبادات من أجل أموال زائلات، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أدنى المسلمين عملا على مر التاريخ البشري، أدنى المسلمين عملا يؤتى مثل الدنيا 10 مرات. أين هذا العطاء؟ هذه الدنيا التي فيها يتنافس المتنافسون ويهلك الهالكون ويختصم المختصمون، يعني يؤتاها ويؤتاها مثل الدنيا نعيم جنة، ما هي مثل الدنيا هذه الدنيا مع الرطوبات مع الروائح الكريهات مع الشمس مع الحر مع القر مع لا. وهكذا أورى النار، كيف ستطيب نفسك بعد ذلك؟ كيف تنام وأنت ترى نار أمامك وقودها الناس والحجارة، يعني حرها شديد وقعرها بعيد؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال لو رآها كان أشد منها فرارا، والله ما تستطيع تتغدى، أتحداك مهما كان لك قلب أن ترى النار نار جهنم، ما تستطيع تأكل ولا تستطيع تشرب ولا تستطيع تنام، الناس يموتون خلاص يهلكون. لو رأوا الجنة هلكوا رغم فيها، ولو رأى النار هلكوا خوفا منها. ولذلك عم الله عز وجل شأن الجنة وشأن النار على الناس من أجل الاختبار ومن أجل الابتلاء. ولذلك قال جبريل حين أرسله الله إلى الجنة قبل أن تحف المكاره، قال ما أظن يسمع بها أحد إلا دخلها. فلما حفها بالمكاره قال ما ظننت أن يدخلها أحد. وهكذا النار لما أرسله لرؤيتها قبل أن تحف بالشهوات ما يسمع بها أحد فيدخلها، من يدخل النار؟ مجنون، أسوأ من مجنون. لكن لما حفت بالشهوات يدخل فيها الإنسان وهو يبتسم، يتعاطى النار وهو يبتسم، ما هو يوم القيامة، الآن يبتسم بالمعاصي، يبتسم بالسيئات، يبتسم بالظلم، يبتسم بالقهر، يبتسم بكذا. فلما يوم القيامة يتمنى، يعد الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، صلى الله السلام والعافية. قال فيقول فأشهدكم، يعني أخبركم أني غفرت لهم. هنيئا هنيئا لأصحاب هذه المجالس إن قبلها الله منهم، هنيئا لهم إن تجاوز الله عنهم، هنيئا لهم هذه المكرمات. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جاء لحاجة، ينتظر صاحب أو ينتظر دكان ولقيهم غلق قال أجلس معهم لما يفتح الدكان، أو يريد واحد من الحاضرين. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وهذا فيه عظيم مجالسة الصالحين، والكلمة عامة، أهل الصلاح لا يشقى جليسهم لا في دنياه ولا في أخراه، ربما شفعوا له يوم يلقون الله عز وجل، ربما ذكروه كما في بعض الروايات، يا رب أخوة لنا، أخوة لنا، كنا نصلي ونصوم ويذكرون من أعمالهم، يذكرونهم ويشفعون فيهم حتى يخرجهم الله لهم من نار تلظى ويكرمهم بدخول الجنة. هذا حديث عظيم علقنا عليه تعليقة خفيفة، وإلا فهو أوسع من ذلك.